أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا قد دخلنا في الدرس السابق في بحث القسمة، وتم تعريفها وفائدتها، ويقع الكلام فعلا في أصول القسمة. في هذا البحث عقد أمران، بل عفوا عقدت أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا بد من ثمرة للقسمة، ثمرة بمعنى فائدة. والأمر الثاني أنه لا بد من أن تكون الأقسام متباينة. والأمر الثالث وهو أساس القسمة. والأمر الرابع وهو وجوب كون القسمة جامعة مانعة. فالمراد من الأمر الأول وهو أن لا بد من ثمرة للقسمة أنه لا بد من فائدة معتد بها نافعة في التقسيم. فإذا قسم الشخص قسمة شيئا إلى أقسام لا تترتب على قسمته فائدة عنده، فيكون تقسيمه باطلا. فإذا لا بد قبل التقسيم من وجود ثمرة للقسمة، والثمرة هذه يجب أن تكون نافعة، وإلا فلا تصح القسمة. ويضرب لذلك مثال أنه إذا النحوي إذا قسم الفعل إلى مضموم العين ومكسور العين ومفتوح العين، قل هذه قسمة باطلة عند النحوي. لماذا؟ لأنه لا يختلف حكم الإعرابي للفعل سواء كان مضموم العين أو مفتوح العين أو مكسور العين. العين يعني هو الحرف الوسط، بخلاف ما إذا قسم الصرفي ذلك، لأن الأمر يختلف عند الصرفي، فتحصل له فائدة وهي تنويع الفعل. واضح؟ وجعل أبواب، باب مكسور العين، باب مضموم العين، باب مفتوح العين. لكن هذه بالنسبة للنحوي لا يختلف الأمر، لأن غرض النحوي إنما هو الإعراب والبناء، وهذا لا يختلف باختلاف حركة وسط الفعل. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد من تباين الأقسام. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه يجب أن لا تتداخل الأقسام، بأن تكون بعض أفراد القسم الأول داخل في القسم الثاني. لاحظت؟ هذا غير صحيح. فإذا أردنا أن نقسم الناس إلى علماء وجهلاء، لا يجوز في نفس القسمة أن نقسمهم أيضا إلى أغنياء وفقراء، بأن تكون الأقسام أربعة. لماذا؟ لأن نفس العلماء والجهلاء هم قطعا إما أغنياء وإما شنو؟ فقراء، فيلزم تداخل الأقسام. لاحظت؟ فإذا المفروض ماذا أفعل؟ المفروض أن أقسم الناس بقسمة أولى إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا بد أولا أن أقسم الناس علماً إلى علماء وجهلاء، وأقسم نفس العلماء والجهلاء إلى أغنياء وفقراء، لا أن أقسم الناس إلى أغنياء وفقراء وعلماء وجهلاء. لاحظت؟ فهذا الزمن شنو؟ تداخل أقسام. هذه المسألة طبعا مهمة جدا جدا، مهمة، يغفل عنها الناس في التقسيم، بأن يقسم الشيء إلى أقسام مع العلم أن بعض هذه الأقسام تدخل في أقسام أخرى، فيلزم منه تداخل الأقسام، وهذا باطل. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون قسم الشيء. ما معنى أن يدخل، لاحظوا وياي، ما معنى أن يدخل بعض مصادق هذا هنا؟ لاحظ، يعني معناه أنه أنت جعلت القسم قسيم، لأن هذه الأشياء بدخولها تحت هذا القسم كانت قسما منه، وبجعلها في عرضه أصبحت قسيما له، فلا يمكن أن يكون قسم الشيء قسيما له. واضح؟ إذا هو قسم منه يعني واقع في طوله، يعني بعده بمرتبة، فلا يمكن أن يجعل معه في نفس المرتبة بأن يكون قسما بأزائه. واضح؟ بل لابد أن يجعل قسما له، مو قسما بأزائي. قسما بأزائي بمعنى شنو؟ يعني هو قسم هذا قسم، في حين هو قسم من هذا القسم. لاحظ وكذا في المقابل، أنه قسيم الشيء ما يمكن أن تجعل قسما منه، إذا هو قسيمة يعني قسم بأزائه، فكيف يجعل قسما منه؟ هذا أيضا باطل. وأيضا من الباطل أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، ما يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. ليش؟ شو معنى أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره؟ كما لو قسمت مثلا الفعل، قسمت مثلا الكلمة إلى كلمة واسم وفعل وحرف، وهذا غير صحيح، لأنه ما يصير تقسم الكلمة إلى كلمة وغيرها. فالشيء لا يجعل، الشيء لا يجعل قسما من نفسه. واضح؟ الأمر الثالث وهو أنه لا بد من مراعاة أن تكون الجهة المنظورة في التقسيم واحدة في جميع الأقسام. واضح؟ واحدة في شنو؟ في جميع الأقسام. فمثلا الآن إذا عندنا في المكتبة، لابد أن نقسم كتب المكتبة على أساس واحد، مو أقسم بعضها على أساس العلم، اللي علم الفيزياء هنا وعلم الكيمياء هنا، ثم أقسم بعض آخر على أساس اسم المؤلف. لاحظت؟ إذن ترى عاد جهتين في التقسيم، هذا غير صحيح. لابد أن تكون الجهة المراعاة هي جهة واحدة في جميع الأقسام. لاحظت؟ فاللي يدخل المكتبة رأسا يسأل أن هذه المكتبة على أي شيء قسمت، ولو لا قسمت على أساس مثلا الموضوع، فهو يروح يبحث شنو موضوعه، موضوع علم الفيزياء، يروح يبحث بالفيزياء، رياضيات يبحث بالرياضيات، مكتبة أخرى تقسم على أساس المؤلف. زين؟ أنت شو تريد؟ أي كتاب؟ أنا أريد والله المؤلف الفلاني، له عدة كتب، أنا أريد كتاب الفلاني منه. وروح دور باسم المؤلف، تجد الكتب مالته، اختار منها الكتاب اللي تريده. لاحظت؟ ما يصير أقسم المكتبة نفسها على أساس المؤلفين، وعلى أساس شنو؟ وعلى أساس الموضوعات. لاحظت؟ هذا ما يعرف بأساس القسمة، يعني الجهة المنظورة في التقسيم. الأمر الرابع وهو أن تكون القسمة جامعة مانعة. شو معناها؟ معناها أنه لا يصح في القسمة أن تدخل أقساما أجنبية عن المقسم، ولا يصح في القسمة أن تخرج أقساما من المقسم، فلا بد أن تكون الأقسام مساوية للمقسم. واضح هذا؟ هذا كما هذا، وين أخذناه مثل هذا الشرط؟ أخذناه في التعريف، يعني لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، لا يشد فرد مما هو داخل ولا يخرج فرد مما هو داخل، لا يخرج فرد مما هو داخل ولا يدخل فرد مما هو خارج. كذلك هنا في الأقسام نقول لا يدخل قسم هو خارج القسمة، ولا يخرج قسم من داخل القسمة. لاحظت؟ نقرأ هذا المقدار، وكما ترى يعني بسيط ما بشيء. قال أصول القسمة، أولا لا بد من ثمرة، يعني القسمة. قال لا تحصل القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة. لاحظ أنه قال لا تحسن ولم يقل لا تصح، لأن القسمة صحيحة حينما تقسم النحو، حينما يقسم الفعل إلى مضموم العين ومكسور العين، القسمة في نفسها صحيحة، ولكن لا تترتب عليها فائدة عنده، فلذلك لا تحسن. فرق بين لا تحسن ولا تصح. قال لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم. في غرض شنو؟ المقسم. كنت قرأ زين متقرأ المقسم. في غرض المقسم بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة، فلأن لكل قسم حكما يختص به. النحوي حينما يقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، لأن لكل منها حكم يختلف. لاحظت؟ أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها فلا يحصل منه ذلك، لأنه ما تترتب عنده فائدة، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء، فيكون التقسيم عبثا ولغوا، بخلاف مدون علم الصرف فإنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاع به في غرضه من تصريف الكلمة، يجعل أبواب. ولذا لم نقسم نحن يعني المنطقيين الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية. لماذا؟ لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، كما أشرنا إلى ذلك هناك بالتعليق. لاحظت؟ يعني نعم، قد أنت اللي ما تنتفع به قد ينتفع به غيرك، ولكن يترتب على هذا أن تجعل القسمة لغيرك، مو أنت تقسم وأنت ما تنتفع بالقسمة. ثانيا، لا بد من تباين الأقسام، ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر. ما يصير هو قسم هنا وفي نفس الوقت يدخل قسيما هناك. واضح هذا؟ يعني عفوا، هو قسم هنا يعني قسيم لهذا الشيء أن يدخل قسما منه. كما مثلا لو تصورنا أن نقسم الحيوان إلى إنسان وفرس وذئب وعربي، يقول هذا قسم غلط. ليش؟ لأن العربي الذي جعل قسيما للإنسان هو داخل تحت الإنسان، فهذا من باب جعل قسم الشيء قسيما له. لاحظت؟ ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسم نفسه. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. ومثل هذا يقولون عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له. العربي قسم من الإنسان، فلا يجوز أن يجعل قسيما للإنسان، وبطلانه من البديهيات. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، يعني بقسمة واحدة، هسه في قسمة في ثلاث قسمات ما يخالف، قسمهم في قسمة إلى علماء وجهلاء، في قسمة ثانية قسمهم إلى شنو؟ أغنياء وفقراء، وفي ثالثة إلى مرضى وصحاء، لكن في قسمة واحدة أجعلها ستة أقسام ما يصح. ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه. لماذا لا تصح هذه القسم أو لا بل لا تصح هذه القسمة؟ لأن الأغنياء والفقراء لا بد أن يكونوا إما علماء أو جهلاء، فعلوا لا ما يخلو، وإما أن يكونوا مرضى أو صحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. يعني الآن تجعلتها ستة أقسام، زيد دخل تحت العالم، في نفس الوقت اللي دخل تحت العالم هو دخل تحت الصحيح لمقابل المريض، وفي نفس الوقت دخل تحت من؟ تحت الغني. تفتت؟ كيف يكون الشيء واحد يدخل في ثلاثة أقسام معا والأقسام على الفرض أنها في عرض واحد؟ وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، وهذا غير صحيح. والأصل في مثل هذا شو نسوي إذن؟ أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، هاي قسمة، ثم كل منهما كل من العلماء والجهلاء تجعلهما مقسما فتقسمهما إلى أغنياء وفقراء، فراح يصير عندي عالم غني عالم فقير، جاهل غني جاهل فقير، فتحدث أربعة أقسام لكن في طول مو في عرض. ثم كل من الأربعة قسم الأربعة نفسه اللي هي العالم الغني العالم الفقير الجاهل الغني الجاهل الفقير أقسمه إلى مرضى وأصحاء، شو يصير؟ جاهل عالم غني صحيح، عالم غني مريض، عالم فقير صحيح، عالم فقير مريض، وهكذا بالنسبة للبقية. لاحظت؟ فتكون الأقسام حينئذ نجد ثمانية: علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء إلى آخره. فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. واضح؟ كنا تعرف أنه من التقسيم ألا تندرج بعض الأقسام تحت بعضين. ويتفرع على هذا الأصل أمور: أولا إنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما بينا، قسم الشيء العربي قسم من الإنسان، لا يجوز أن يجعل قسيما للإنسان، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول، ما يصير، لأن الظرف قسم من المفعول. ولا يجوز ثانيا، لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول، ما يصح هذا، لأن الحال قسيم للمفعول، فلا يجوز أن تجعل قسما منه. ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. الآن هذا الثالث، قد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، أي من باب قسمة الشيء إلى نفسه وغيره، لما رأى يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. يعني شنو؟ شاف أنهم يقسمون التصور إلى تصور وتصديق، لاحظوا يعني، أو يقسمون العلم إلى تصور وتصديق، قال العلم مو تصور، اي نعم تصور، قال شلون لحد تقسم التصور الى تصور وتصديق، هذا قسم من قسمة الشيء الى نفسه وغيره، هم قسموا العلم الى تصور وتصديق، صحيح؟ هذا ايش اشكل، قال العلم، اليس العلم تصورا؟ قالوا نعم تصور، قال اذا كيف تقسم التصور الى تصور وتصديق؟ هذا من باب قسمة الشيء الى نفسه وغيره. الجواب على ذلك ان العلم اللي هو تصور مطلق غير مقيد بشيء، واما التصور اللي هو قسم، يعني التصور القسم، شنو التصور القسم؟ هو العلم المقيد بعدم الحكم، فهذا التقييد ضروري جدا، فاذا اصبح فرق بين المقسم والقسم، فالتصور اللي هو مقسم هذا ملحوظ على نحو لا بشرط، ما مقيد بشيء، في حين التصور اللي هو قسم مقيد مشروط بعدم الحكم، بشرط لا من الحكم، لا حق فرق بينهما. الآن بقية تطبيق العبارة وأنواع القسمة يأتي إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.